见的这儿。
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل درسنا في كتاب السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى في هذه الدورة المباركة بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بها. قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: قصر الصلاة والاختيار بين الصيام والإفطار في الأسفار. نعم.
قبل ذلك الإمساك عن تكفير أهل القبلة.
صحيح، الصلاة وراء الأئمة والجهاد معهم. أو قبل ذلك، صحيح، الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
قبل
الإمساك. نعم، تفضل. الإمساك عن تكفير أهل القبلة. نعم.
أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: والإمساك عن تكفير أهل القبلة، والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه، ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته، فهي أعدى من غدة الحرب، فهي أعدى من غدة الجرب.
نعم، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، عدم تكفير أحد من أهل القبلة. والمراد بأهل القبلة هم أهل التوحيد الموحدون المصلون، وإن ارتكب أكبر الكبائر بعد الشرك كالقتل أو السرقة أو الزنا أو غير ذلك، فلا يكفر إلا إذا ارتكب مكفرا كالشرك الأكبر أو البدع المكفرة. قال رحمه الله تعالى: والإمساك عن تكفير أهل القبلة، أي اجتناب تكفير أهل القبلة بفعل الكبيرة. فالذين يكفرون أهل القبلة بالكبيرة هم الجهمية والمعتزلة، يرون مرتكب الكبيرة الجهمية يرونه كافرا في الدنيا والآخرة ومخلدا في النار في الآخرة، وأما المعتزلة فيقولون بأنه في منزلة بين المنزلتين، لا مسلم ولا كافر، ويتفقون مع الجهمية على تخليده في النار في الآخرة. وخالفهم أهل السنة والجماعة وقالوا: مرتكب الكبيرة من أهل القبلة داخل تحت مشيئة الله جل وعلا، مؤمن بإيمانه فاشق بكبيرته، وهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه إن مات من غير توبة، وإن شاء غفر له وأدخله الجنة. فالأمر إلى الله جل وعلا. وعلى ذلك الأدلة الكثيرة، منها حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، ثم ذهب إلى عابد من العباد فقال: هل لي من توبة؟ قال: ماذا صنعت؟ قال: قتل 99 نفسا. قال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم لا يزال يبحث، يؤنبه ضميره وطامع في مغفرة الله جل وعلا، فعثر على عالم من العلماء فسأله: هل له من توبة؟ قال: ماذا صنع؟ قال: قتل 100 نفس. قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ هل هو الفرق بين العلم وبين العبادة الخالية من العلم؟ الفرق بين العباد والرهبان، بين الرهبان والأحبار، بين العلماء والعباد. قال له: اذهب إلى أرض بني فلان، فإن فيها قوما صالحين، اعبد الله معهم حتى يأتيك من ربك اليقين. فخرج مسافرا إلى أرض التوبة، فأدركه الأجل في نصف الطريق، واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط، فالنار أولى به. قالت ملائكة الرحمة: إنه جاء تائبا إلى الله جل وعلا. فأرسل الله إليهم ملكا في صورة رجل، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيهما وجد فهو أولى بها. فوجد أقرب إلى أرض التوبة بنصف ذراع، فأخذته ملائكة الرحمة. وكذلك قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون ذلك يشمل جميع الكبائر غير الشرك. وقول الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فمن تاب من الكبيرة حتى من الشرك فإنه يتوب الله عليه، لكن الكلام في من لم يتب من غير الشرك، هل يخلد في النار أو لا يخلد؟ أهل السنة والجماعة عقيدته لا يخلد، وأما الجهمية والمعتزلة فيحكمون عليه بالخلود في النار. قال: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا. ضلالا يعني يخرجهم من الإسلام، كبدعة الصوفية الذين يعتقدون أن مع الله خالقا، أو القدرية الذين يقولون أن الله لم يخلق الشر وإنما هو من فعل الإنسان. هذه بدع مكفرة، الله جل وعلا خالق كل شيء. قال: فمن ابتدع منهم ضلالا ك كان على أهل القبلة خارجا، يعني خرج عن أهل القبلة، فيحكم بكفره إن مات على ما هو عليه من الكفر والخروج عن الإسلام. ومن الدين مارقا، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هذا وصف للخوارج الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجون من ضئضئ ذي الخويصرة، الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد، قال ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل، فاستأذنه بعض الصحابة ليقتله، قال دعه فسيخرج من ضئضئه أو من ضئضئ هذا، يعني من أشكاله، وعلى شاكلته قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. السهم المراد به النبل الذي ينطلق، يعني صاحب البدعة المكفرة أو المفسقة، إذا كان يدعو إليها ويعتقد أنها من الدين فإنه يبين له ويحذر من بدعته، فإن أبى وأصر على بدعته فإنه يحذر منه ويحذر، لأن الدين قد كمل، ومن اعتقد أنه فيما يأتي به من الدين بعد قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من اعتقد أنه يأتي بشيء من الاستحسان والعبادة ويراها بأنها من الدين ولم يدل عليها دليل، فهذه الآية تناله. قال ويهجر ويحتقر، يعني لا يعبأ به، ويجتنب، تجتنب غدته، والغدة هي داء يصيب الإبل في أعناقها فيودي بحياتها، وهي معدية، ولعلها غدة الجرب. قال تجتنب غدته، فهي أعدى من غدة الجرب. ولا شك أن أصحاب البدع يجذبون إليهم من ليس عنده علم فيقتنع بما هم عليه من التعبد والتدين بما لا يدل عليه دليل، فتنتشر عدوى البدعة لا سيما في أوساط الجهال الذين ليس عندهم علم يميزون به بين السنة والبدعة، فيحذر هذا ويجتنب ويحذر من بدعته.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضجيعاه في قبره، وجليساه في الجنة، ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل، ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين.
هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يرتبونهم في الفضل والمنزلة كترتيبهم في الخلافة، وكذلك في السبق إلى الإسلام وإلى الهجرة. فبالنسبة للعشر المبشرين بالجنة أفضلهم الأربع الخلفاء، وخير الأربعة وأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فهو خير الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن أبي بكر، ثم عمر الفاروق الذي كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، فكان يقال جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، فكان ملازمين له في جل أوقاته حتى بعد مماته قيض الله لهما أن يكونا في جواره، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما مات اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم أين يدفنونه، فذكر أحدهم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي يدفن حيث قبر، فحفروا للنبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة حيث قبر، ثم دفن. ولما مات أبو بكر رضي الله عنه دفن وراء النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، ولما طعن عمر الفاروق رضي الله عنه وأيقن بالوفاة أرسل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اذهب إلى أم المؤمنين وأقرئها مني السلام، وقل لها عمر يستأذنك في أن يدفن مع صاحبيه، ولا تقل لها أمير المؤمنين فلست اليوم بأمير على أحد. فذهب إلى عائشة رضي الله عنها وسلم عليها وقال لها عمر يستأذنك في أن يدفن مع صاحبيه، فبكت وقالت رضي الله عن عمر لقد كنت أحب هذا المكان ولكن سأثيره على نفسي. فلما رجع وبشره بالموافقة قال إذا أنا مت فاحملوني وقفوا على الباب وكرروا الاستئذان، فإن أذنت فالحمد لله وإن أبت فادفنوني مع المسلمين. فحملوا عمر رضي الله عنه واستأذنوا له مرة ثانية فأذنت رضي الله عنها، فدفن بجوار صاحبيه في غرفة عائشة رضي الله عنها، وهي مقر المقابر الثلاثة في الوقت الحاضر. فهذا فضل الصحابة بهذا الترتيب: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. هذا ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلاف. ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة كالزبير بن العوام وأبو عبيدة عامر بن الجراح وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص، هؤلاء هم العشرة بقية العشرة المبشرين بالجنة. هكذا ترتيب العشرة. وكذلك بعد العشرة المبشرين بالجنة أهل بدر الذين شهدوا غزوة بدر ثم أهل الهجرتين إلى الحبشة ثم أهل الهجرة إلى المدينة ثم أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة في الحديبية ثم سائر الصحابة ترتيبهم في الغزوات: البدريون ثم أهل أحد ثم أهل بيعة الرضوان إلى غير ذلك من الترتيب. موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الترضي عنهم واعتقاد فضلهم وأن الله جل وعلا رضي عنهم ورضوا عنه، كما في آية التوبة: سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. كذلك آية الفتح وهي الآية في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فمن أبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضهم نالته هذه الآية. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. فموقف أهل السنة والجماعة هو الترضي عنهم جميعا وتقديمهم تقديم العشر المبشرين بالجنة وترتيب الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من بقية العشرة والكف عما شجر بينهم من الخلاف. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يتعرضون لما حصل بينهم لعلمهم أن الكل مجتهد وهم أهل للاجتهاد، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فخطأ معفو عنه وله أجر الاجتهاد. وأما الذين سلكوهم بألسنة الحداد بعد موتهم فسبوهم وكفروهم وقالوا فيهم بما ليس فيهم فقد كتب الله لهم أن تجري عليهم أجورهم، هذا لا يضيرهم بل يجري عليهم أجره بما نيل منهم، والذين نالوا منهم سيلقون جزاءهم وسيسألهم الله جل وعلا عن افترائهم وكذبهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أبا بكر وعمر وبنتيهما عائشة وحفصة رضي الله عنهم أجمعين. تسلط عليهم الرافضة الذين هم شر الخليقة في النيل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يضرون به الصحابة وإنما يضرون أنفسهم. أما أهل الإيمان الصحيح وأهل العقيدة السلفية فإنهم يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويترضون عنهم وينزلونهم منازلهم ويسكتون عما شجر بينهم من الخلاف ويفوضون ذلك إلى الله جل وعلا ويحسنون الظن بالجميع، فالكل أراد الخير وأراد الحق، فمن أصابه أجر أجرين فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد وخطأ معفو عنه. هذا هو الموقف الحق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وخلقهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين، فرضي الله عنهم أجمعين.
نعم، هذه عقيدة السلف الصالح. يقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم. هذا هو المذهب الصحيح، أنه لا ينبغي للإنسان أن يتعرض لما حصل من الخلاف بين الصحابة، فكلهم يريد الحق وينشد الحق، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. فلو لا أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، يعني ينفق مثل أحد ذهب لم يصل إلى أجر نصف المد، والمد حفنة اليدين، نصف مد من شعير أو بر. وهذا دليل على فضلهم رضي الله عنهم. قال: وارتضاهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه وجعلهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين. أئمة الدين حملوا لنا نصوص الكتاب والسنة، فنصوص ديننا جاءت عن طريقهم، فهم سند الأمة، سند الدين متصل، حمله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوه للتابعين، وبلغه التابعون لتابع التابعين، وهكذا إلى يوم الدين. فماذا فعلت الرافضة؟ عمدوا إلى عصر النبوة، إلى عصر الصحابة، وطعنوا في عدالتهم، واتهموهم بالردة والكفر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم اتفقوا على خلافة أبي بكر، وكانت الخلافة لعلي، فباتفاقهم هذا
جحدوا حقا شرعيا وحرفوه عن أصله. فنقول: لماذا سكت الله عنه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت كان يقدم أبا بكر في الصلاة؟ فتقول عائشة لحفصة: قولي له إن أبا بكر أسير لا يستطيع أن يقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم، فليأمر عمر أن يصلي بالناس. فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقالت: قولي له يقدم عمر كما قالت رضي الله عنها. قال: إن كنا صواحبات يوسف، يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. أين هؤلاء الرافضة أنجاس الأمة ومجوس هذه الأمة وكلاب النار؟ أين هم من هذا النص ومن هذه النصوص؟ يتهمون الصحابة بأنهم أجمعوا على تحويل حق لعلي رضي الله عنه فكفرهم بذلك. ألم يكن علي رضي الله عنه من المبايعين لأبي بكر؟ لماذا بايعه إذا كان يعلم أن حق الخلافة له؟ وبعد أن مات أبو بكر بايع عمر. هذا دليل على أن من طعن في الصحابة فله غرض آخر، أن يبطل سند الأمة، أن يبطل سند الأمة إذا كان رواة النصوص ليسوا عدولا فالنص غير صحيح، وهذا الذي يريدونه. ولهذا اتخذوا قرآنا غير قرآن وسننا غير سنن وتعبدا غير عبادات، وعمدوا إلى سند ديننا فاتهموا رجاله. ولكن لا يضير الأمة ذلك، فسند الأمة متصل شاءت الرافضة أم أبت. قال رحمه الله تعالى: فهم أئمة الدين بلا منازع وأعلام المسلمين الذين فتحوا الأمصار والأقطار، شرقوا وغربوا بدين الله حتى بلغ ما بلغ الليل والنهار، حملوه بأخلاقهم وفتحوا قلوب الناس قبل ديارهم بأخلاقهم ومعاملاتهم. فرحمة الله عليهم ورضي الله عنهم.
قال المصنف رحمه الله: ولا يترك حضور صلاة الجمعة، وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، ما كان من البدعة بريئا، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج.
هذا أيضا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، الصلاة وراء الأئمة والجهاد معهم والحج. ولا يترك حضور صلاة الجمعة ويصليها مع كل بر وفاجر، لأن هذا فيه جمع الكلم، يصلي وراء الإمام وإن كان فاجرا، يصلي الجمعة جمعا للكلمة وتوحيدا للصف، وهذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام أنه يصلي نسمع له ونطيع، ومن ذلك أن نصلي الصلاة معه ونجاهد معه ونحج معه وندفع الزكاة إليه، لأنه ولي أمر المسلمين، وإن حصل منه شيء من المخالفات ففسقه عليه ومنفعته للمسلمين. قال رحمه الله: ولا يترك حضور صلاة الجمعة بل يصليها مع كل بر، مع بر هذه الأمة وفاجرها، يعني من الأئمة من ولاة الأمور، صلاتها وفعلها مع كل بر وفاجر لازم. فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، والضلال المراد به الكفر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. قال: والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر. الجهاد مع الإمام الظاهر الذي يسمع له ويطاع، وليس كل من بويع بالإمامة يسمى إماما إلا إذا أجمعت عليه الأمة وسمع له وأطيع فهو إمام، هو الذي يجاهد معه ويحج معه ويصلى وراءه الجمعة والفرائض سبع. مع أن من أتى إلى الجماعة وأمرها جميع على شخص واحد يريد شق عصا الطاعة وتفريق الجماعة فإنه يقتل، فتبقى الخلافة في شخص الإمام الأعظم، هذا الإمام الذي يجاهد معه. إذا خرجت عليه خوارج فإنه يجاهد معه أو أمر بالجهاد جهاد الدفع فإنه يجاهد معه، وكذلك يحج معه، فهو يتولى قيادة الأمة في الحج.
أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف رحمه الله: وإقصار الصلاة في الأسفار، والاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار، إن شاء صام وإن شاء أفطر.
هذا من الأمور التي وردت بها السنة، إقصار الصلاة في الأسفار يعني كسر الرباعية في السفر الذي يسمى سفرا، فكل سفر يطلق عليه السفر فإنه يجوز للمسافر فيه أن يترخص برخص الإسلام، فيجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء ويكسر الرباعية، يجمع إن كان على ظهر الطريق، أما إذا كان نازلا في مكان فقد يكسر ولا يجمع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى فقد كسر الرباعية وصلى كل صلاة في وقته. هذا بالنسبة لقصر الصلاة في السفر، فهي سنة، وكذلك الإفطار، من سافر في رمضان فهو إما أن يشق عليه الصوم أو لا، فإن شق عليه الصوم فالإفطار في حقه أحب إلى الله جل وعلا، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه. وإن كان الأمر سهلاً وليس بحاجة إلى الإفطار فالصوم في حق الإنسان أسهل، أن يصوم مع الناس وأن يبرئ ذمته فالفطر في الصوم، الفطر في السفر ليس أزيمة إلا في حالة واحدة، إذا قرب الصائم من العدو وهو يريد غزوه. فقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى مكة، فصام الناس مع صومه صلى الله عليه وسلم، فعرض لهم بالإفطار، وقارن لهم بين الإفطار والصوم وأن الإفطار أفضل. فلما دنوا من العدو قال إنكم مصبحوا عدوكم فأفطروا، فصار الفطر عزيمة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح لازما، لأن الصائم إذا كان صائما ويريد أن يقاتل فإنه لا يستطيع المصابرة للعدو، فربما سقط من العطش أو الجوع فأمر بالإفطار. وأما في غير الجهاد كالسفر المستمر فالمسافر مخير بين الصوم والفطر، أيهما أيسر له وأسهل فعله، فإن كان الفطر في حقه أسهل وأفضل للمشقة الحاصلة أفطر، وإن كان الصوم في حقه أسهل وأيسر، لأن الصوم مع الناس أسهل على الإنسان فإنه يصوم، أما إذا كان الصوم يشق عليه ويتضرر به فإنه يفطر، فإن صام أثم، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فسأله الناس أنهم أجهدهم السفر الصوم، فدعا بقدح بعد العصر وشرب، فأخبر بأن أناسا لم يفطروا، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة، وكان في سفر آخر فرأى رجلا قد ظلل عليه فقال ما شأنه؟ قالوا إنه صائم، قال ليس من البر الصوم في السفر، فإذا شك الصوم على الإنسان في السفر هل أفضل في حقه الإفطار، أما إذا ترتب على الصوم ضرر بالبدن حرم عليه الصوم لقوله جل وعلا فلا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فهذه رخص الإسلام جعلها الله جل وعلا في حال السفر من الجمع والقصر ومن الفطر في رمضان، وكذلك من الرخص صلاة المريض قاعدا إذا لم يستطع القيام، كذلك الجمع إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فيجمع ولا يقصر. القصر خاص بالسفر وليس من جامع، ليس من لازم القصر الجمع، فقد يجمع الإنسان ولا يقصر، وقد يقصر ولا يجمع، وقد حصل من هذا وهذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع وهو في المدينة وقصر وهو في السفر بدون جمع. الحاصل هذه الرخص دليل على سماحة الدين الإسلامي، وهي من السنن الثابتة التي خص بها ديننا الإسلامي من اليسر والسهولة والتيسير على المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون، قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا، فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، فنحن بالله واثقون، وعليه متوكلون، وإليه في اتباع آثارهم راغبون. فهذا شرح السنة، تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات والحج على أهل الجدة والاستطاعة وصيام الشهر لأهل الصحات وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات: صلاة الوتر في كل ليلة وركعتي الفجر وصلاة الفطر والنحر وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل وصلاة الاستسقاء متى وجب، واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق، وأن يقال على الله ما لا يعلم، كل هذا كبائر المحرمات. والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس واجتناب الشهوات فإنها داعية لركوب المحرمات، فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع الحمى، فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء. ووفقنا الله وإياك إلى سبيله بإذنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى من قرأ علينا السلام، ولا ينال سلام الله الضالين. والحمد لله رب العالمين. نجزت الرسالة بحمد الله ومنه وصلواته على محمد وآله وأصحابه وأزواجه الطاهرات، وسلم كثيرا كثيرا.
قال رحمه الله تعالى: في اجتماع أئمة الهدى الماضين على هذه المقالات، يعني اجتماع أهل السنة والجماعة على هذه المواضيع المهمة. قال: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا. يعني معظم ما ذكر رحمه الله تعالى هي من أصول أهل السنة والجماعة، وما يتبع ذلك فهو من تمام تلك الأصول. قال: وجانبوا التكلف فيما كفوا، يعني الأشياء التي سبقهم إليها العلماء وبحثوها وقرروا فيها القواعد الشرعية لم يتكلفوا فيها، لأنهم قد كفاهم غيرهم فيها فاكتفوا بذلك. فسددوا بعون الله ووفقوا، يعني عندما وقفوا على ما بحثه الأولون واكتفوا بذلك سددهم الله جل وعلا، إذ اقتصروا على ما وجدوا من العلم والفقه، ولم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، لم يرغبوا عن اتباع السلف فيقصروا عن منهجهم، لأن من رغب عن اتباع السلف الصالح فقد حرم نفسه السير في طريقهم، وربما وقع في البدع ووقع في المخالفات، لأنه إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فإذا تأخر الإنسان عن منهج السلف أو رغب عنه تقطفته شياطين الإنس والجن. قال: ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا. منهج السلف العقلاء الأتباع لم يتجاوزوه بل وقفوا عليه، وهذا هو الحق الذي ينبغي للإنسان أن يسلكه، ونحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون. هذه هي حالة الإنسان الذي يريد لنفسه الخير، أن يتبع ولا يبتدع، وأن يلزم غرز السلف الصالح، هذا خير له من أن يقلب البصر يمنة ويسرة ويترك الطريق الصحيح. ولعلنا نكمل ما بقي من الرسالة بعد صلاة العشاء، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل درسنا في كتاب السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى في هذه الدورة المباركة بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بها. قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: قصر الصلاة والاختيار بين الصيام والإفطار في الأسفار. نعم.
قبل ذلك الإمساك عن تكفير أهل القبلة.
صحيح، الصلاة وراء الأئمة والجهاد معهم. أو قبل ذلك، صحيح، الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
قبل
الإمساك. نعم، تفضل. الإمساك عن تكفير أهل القبلة. نعم.
أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: والإمساك عن تكفير أهل القبلة، والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه، ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته، فهي أعدى من غدة الحرب، فهي أعدى من غدة الجرب.
نعم، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، عدم تكفير أحد من أهل القبلة. والمراد بأهل القبلة هم أهل التوحيد الموحدون المصلون، وإن ارتكب أكبر الكبائر بعد الشرك كالقتل أو السرقة أو الزنا أو غير ذلك، فلا يكفر إلا إذا ارتكب مكفرا كالشرك الأكبر أو البدع المكفرة. قال رحمه الله تعالى: والإمساك عن تكفير أهل القبلة، أي اجتناب تكفير أهل القبلة بفعل الكبيرة. فالذين يكفرون أهل القبلة الكبيرة هم الجهمية والمعتزلة، يرون مرتكب الكبيرة الجهمية يرونه كافرا في الدنيا والآخرة ومخلدا في النار في الآخرة، وأما المعتزلة فيقولون بأنه في منزلة بين المنزلتين، لا مسلم ولا كافر، ويتفقون مع الجهمية على تخليده في النار في الآخرة. وخالفهم أهل السنة والجماعة وقالوا: مرتكب الكبيرة من أهل القبلة داخل تحت مشيئة الله جل وعلا، مؤمن بإيمانه فاشق بكبيرته، وهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه إن مات من غير توبة، وإن شاء غفر له وأدخله الجنة، فالأمر إلى الله جل وعلا. وعلى ذلك الأدلة الكثيرة، منها حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم ذهب إلى عابد من العباد فقال: هل لي من توبة؟ قال: ماذا صنعت؟ قال: قتل 99 نفسا قال: لا. فقتله فكمل به 100، ثم لا يزال يبحث يؤنبه ضميره وطامع في مغفرة الله جل وعلا، فعثر على عالم من العلماء فسأله: هل له من توبة؟ قال: ماذا صنع؟ قال: قتل 100 نفس قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ هل هو الفرق بين العلم وبين العبادة الخالية من العلم؟ الفرق بين العباد والرهبان، بين الرهبان والأحبار، بين العلماء والعباد. قال له: اذهب إلى أرض بني فلان فإن فيها قوما صالحين، اعبد الله معهم حتى يأتيك من ربك اليقين. فخرج مسافرا إلى أرض التوبة، فأدركه الأجل في نصف الطريق، واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط، فالنار أولى به. قالت ملائكة الرحمة: إنه جاء تائبا إلى الله جل وعلا. فأرسل الله إليهم ملكا في صورة رجل، فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما وجد فهو أولى بها. فوجد أقرب إلى أرض التوبة بنصف ذراع، فأخذته ملائكة الرحمة. وكذلك قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون ذلك يشمل جميع الكبائر غير الشرك. وقول الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فمن تاب من الكبيرة حتى من الشرك فإنه يتوب الله عليه، لكن الكلام في من لم يتب من غير الشرك هل يخلد في النار أو لا يخلد؟ أهل السنة والجماعة عقيدته لا يخلد، وأما الجهمية والمعتزلة فيحكمون عليه بالخلود في النار. قال: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا. ضلالا يعني يخرجهم من الإسلام، كبدعة الصوفية الذين يعتقدون أن مع الله خالقا، أو القدرية الذين يقولون أن الله لم يخلق الشر وإنما هو من فعل الإنسان. هذه بدع مكفرة، الله جل وعلا خالق كل شيء. قال: فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا، يعني خرج عن أهل القبلة، فيحكم بكفره إن مات على ما هو عليه من الكفر والخروج عن الإسلام. ومن الدين مارقا، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هذا وصف للخوارج الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجون من ضئضئ ذي الخويصرة، الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد. قال: ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل. فاستأذنه بعض الصحابة ليقتله، قال: دعه فسيخرج من ضئضئه، أو من ضئضئ هذا يعني من أشكاله، وعلى شاكلته قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. السهم المراد به النبل الذي ينطلق، يعني صاحب البدعة المكفرة أو المفسقة إذا كان يدعو إليها ويعتقد أنها من الدين، فإنه يبين له ويحذر من بدعته، فإن أبى وأصر على بدعته فإنه يحذر منه ويحذر، لأن الدين قد كمل. ومن اعتقد أنه فيما يأتي به من الدين بعد قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من اعتقد أنه يأتي بشيء من الاستحسان والعبادة ويراها بأنها من الدين ولم يدل عليها دليل، فهذه الآية تناله. قال: ويهجر ويحتقر، يعني لا يعبأ به، ويجتنب، تجتنب غدته، والغدة هي داء يصيب الإبل في أعناقها فيودي بحياتها، وهي معدية، ولعلها غدة الجرب. قال: تجتنب غدته، فهي أعدى من غدة الجرب. ولا شك أن أصحاب البدع يجذبون إليهم من ليس عنده علم فيقتنع بما هم عليه من التعبد والتدين بما لا يدل عليه دليل، فتنتشر عدوى البدعة لا سيما في أوساط الجهال الذين ليس عندهم علم يميزون به بين السنة والبدعة، فيحذر هذا ويجتنب ويحذر من بدعته.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضجيعاه في قبره، وجليساه في الجنة، ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل، ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين.
هذه عقيدة أهل السنة والجماعة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يرتبونهم في الفضل والمنزلة كترتيبهم في الخلافة، وكذلك في السبق إلى الإسلام وإلى الهجرة. فبالنسبة للعشر المبشرين بالجنة أفضلهم الأربع الخلفاء، وخير الأربعة وأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فهو خير الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن أبي بكر، ثم عمر الفاروق الذي كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، فكان يقال جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، فكان ملازمين له في جل أوقاته حتى بعد مماته قيض الله لهما أن يكونا في جواره، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما مات اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم أين يدفنونه، فذكر أحدهم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي يدفن حيث قبر، فحفروا للنبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة حيث قبر، ثم دفن. ولما مات أبو بكر رضي الله عنه دفن وراء النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، ولما طعن عمر الفاروق رضي الله عنه وأيقن بالوفاة أرسل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اذهب إلى أم المؤمنين وأقرئها مني السلام وقل لها عمر يستأذنك في أن يدفن مع صاحبيه، ولا تقل لها أمير المؤمنين، فلست اليوم بأمير على أحد. فذهب إلى عائشة رضي الله عنها وسلم عليها وقال لها عمر يستأذنك في أن يدفن مع صاحبيه، فبكت وقالت رضي الله عن عمر لقد كنت أحب هذا المكان ولكن سأثيره على نفسي. فلما رجع وبشره بالموافقة قال إذا أنا مت فاحملوني وقفوا على الباب وكرروا الاستئذان، فإن أذنت فالحمد لله وإن أبت فادفنوني مع المسلمين. فحملوا عمر رضي الله عنه واستأذنوا له مرة ثانية فأذنت رضي الله عنها فدفن بجوار صاحبيه في غرفة عائشة رضي الله عنها، وهي مقر المقابر الثلاثة في الوقت الحاضر. فهذا فضل الصحابة بهذا الترتيب: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، هذا ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلاف. ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة كالزبير بن العوام وأبو عبيدة عامر بن الجراح وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص، هؤلاء هم العشرة بقية العشرة المبشرين بالجنة. هكذا ترتيب العشرة. وكذلك بعد العشرة المبشرين بالجنة أهل بدر الذين شهدوا غزوة بدر، ثم أهل الهجرتين إلى الحبشة، ثم أهل الهجرة إلى المدينة، ثم أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة في الحديبية، ثم سائر الصحابة ترتيبهم في الغزوات: البدريون، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان، إلى غير ذلك من الترتيب. موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الترضي عنهم واعتقاد فضلهم، وأن الله جل وعلا رضي عنهم ورضوا عنه، كما في آية التوبة: سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. كذلك آية الفتح وهي الآية في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فمن أبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضهم نالته هذه الآية: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. فموقف أهل السنة والجماعة هو الترضي عنهم جميعا، وتقديمهم تقديم العشر المبشرين بالجنة، وترتيب الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من بقية العشر، والكف عما شجر بينهم من الخلاف. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يتعرضون لما حصل بينهم، لعلمهم أن الكل مجتهد وهم أهل للاجتهاد، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فخطأ معفو عنه وله أجر الاجتهاد. وأما الذين سلكوهم بألسنة الحداد بعد موتهم فسبوهم وكفروهم وقالوا فيهم بما ليس فيهم، فقد كتب الله لهم أن تجري عليهم أجورهم، هذا لا يضيرهم، بل يجري عليهم أجره بما نيل منهم، والذين نالوا منهم سيلقون جزاءهم، وسيسألهم الله جل وعلا عن افترائهم وكذبهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أبا بكر وعمر وبنتيهما عائشة وحفصة رضي الله عنهم أجمعين. تسلط عليهم الرافضة الذين هم شر الخليقة في النيل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يضرون به الصحابة وإنما يضرون أنفسهم. أما أهل الإيمان الصحيح وأهل العقيدة السلفية فإنهم يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يترضون عنهم وينزلونهم منازلهم، ويسكتون عما شجر بينهم من الخلاف، ويفوضون ذلك إلى الله جل وعلا، ويحسنون الظن بالجميع، فالكل أراد الخير وأراد الحق، فمن أصابه أجر أجرين فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد وخطأ معفو عنه. هذا هو الموقف الحق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله عز وجل لنبيه، وخلقهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين، فرضي الله عنهم أجمعين.
نعم، هذه عقيدة السلف الصالح، يقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم. هذا هو المذهب الصحيح، أنه لا ينبغي للإنسان أن يتعرض لما حصل من الخلاف بين الصحابة، فكلهم يريد الحق وينشد الحق، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. فلو لا أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، يعني ينفق مثل أحد ذهب لم يصل إلى أجر نصف المد، والمد حفنة اليدين، نصف مد من شعير أو بر، وهذا دليل على فضلهم رضي الله عنهم. قال: وارتضاهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه وجعلهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين. أئمة الدين حملوا لنا نصوص الكتاب والسنة، فنصوص ديننا جاءت عن طريقهم، فهم سند الأمة، سند الدين متصل، حمله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوه للتابعين، وبلغه التابعون لتابع التابعين، وهكذا إلى يوم الدين. فماذا فعلت الرافضة؟ عمدوا إلى عصر النبوة، إلى عصر الصحابة، وطعنوا في عدالتهم، واتهموهم بالردة والكفر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم اتفقوا على خلافة أبي بكر، وكانت الخلافة لعلي، فباتفاقهم هذا جحدوا حقا شرعيا وحرفوه عن أصله. فنقول: لماذا سكت الله عنه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت كان يقدم أبا بكر في الصلاة؟ فتقول عائشة لحفصة: قولي له إن أبا بكر أسير لا يستطيع أن يقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم، فليأمر عمر أن يصلي بالناس. فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقالت: قولي له يقدم عمر كما قالت رضي الله عنها. قال: إن كنا صواحبات يوسف، يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. أين هؤلاء الرافضة؟ أنجاس الأمة ومجوس هذه الأمة وكلاب النار، أين هم من هذا النص ومن هذه النصوص؟ يتهمون الصحابة بأنهم أجمعوا على تحويل حق لعلي رضي الله عنه، فكفرهم بذلك. ألم يكن علي رضي الله عنه من المبايعين لأبي بكر؟ لماذا بايعه إذا كان يعلم أن حق الخلافة له؟ وبعد أن مات أبو بكر بايع عمر. هذا دليل على أن من طعن في الصحابة فله غرض آخر، أن يبطل سند الأمة، أن يبطل سند الأمة إذا كان رواة النصوص ليسوا عدولا فالنص غير صحيح، وهذا الذي يريدونه. ولهذا اتخذوا قرآنا غير قرآن، وسننا غير سنن، وتعبدا غير عبادات، وعمدوا إلى سند ديننا فاتهموا رجاله. ولكن لا يضير الأمة ذلك، فسند الأمة متصل شاءت الرافضة أم أبت. قال رحمه الله تعالى: فهم أئمة الدين بلا منازع، وأعلام المسلمين الذين فتحوا الأمصار والأقطار، شرقوا وغربوا بدين الله حتى بلغ ما بلغ الليل والنهار، حملوه بأخلاقهم وفتحوا قلوب الناس قبل ديارهم بأخلاقهم ومعاملاتهم. فرحمة الله عليهم ورضي الله عنهم.
قال المصنف رحمه الله: ولا يترك حضور صلاة الجمعة، وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، ما كان من البدعة بريئا، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج.
هذا أيضا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، الصلاة وراء الأئمة، والجهاد معهم، والحج. ولا يترك حضور صلاة الجمعة ويصليها مع كل بر وفاجر، لأن هذا فيه جمع الكلم، يصلي وراء الإمام وإن كان فاجرا، يصلي الجمعة جمعا للكلمة وتوحيدا للصف، وهذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام أنه يصلي نسمع له ونطيع، ومن ذلك أن نصلي الصلاة معه، ونجاهد معه، ونحج معه، وندفع الزكاة إليه، لأنه ولي أمر المسلمين، وإن حصل منه شيء من المخالفات ففسقه عليه ومنفعته للمسلمين. قال رحمه الله: ولا يترك حضور صلاة الجمعة، بل يصليها مع كل بر، مع بر هذه الأمة وفاجرها، يعني من الأئمة من ولاة الأمور، صلاتها وفعلها مع كل بر وفاجر لازم. فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، والضلال المراد به الكفر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. قال: والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر. الجهاد مع الإمام الظاهر الذي يسمع له ويطاع، وليس كل من بويع بالإمامة يسمى إماما إلا إذا أجمعت عليه الأمة وسمع له وأطيع، فهو إمام، هو الذي يجاهد معه ويحج معه ويصلى وراءه الجمعة والفرائض، سبع مع أن من أتى إلى الجماعة وأمرها جميع على شخص واحد يريد شق عصا الطاعة وتفريق الجماعة فإنه يقتل، فتبقى الخلافة في شخص الإمام الأعظم، هذا الإمام الذي يجاهد معه، إذا خرجت عليه خوارج فإنه يجاهد معه أو أمر بالجهاد جهاد الدفع فإنه يجاهد معه، وكذلك يحج معه، فهو يتولى قيادة الأمة في الحج.
أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف رحمه الله: وإقصار الصلاة في الأسفار، والاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار، إن شاء صام وإن شاء أفطر.
هذا من الأمور التي وردت بها السنة، إقصار الصلاة في الأسفار، يعني قصر الرباعية في السفر الذي يسمى سفرا، فكل سفر يطلق عليه السفر فإنه يجوز للمسافر فيه أن يترخص برخص الإسلام، فيجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء ويكسر الرباعية، يجمع إن كان على ظهر الطريق، أما إذا كان نازلا في مكان فقد يكسر ولا يجمع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى فقد كسر الرباعية وصلى كل صلاة في وقته. هذا بالنسبة لقصر الصلاة في السفر، فهي سنة. وكذلك الإفطار، من سافر في رمضان فهو إما أن يشق عليه الصوم أو لا، فإن شق عليه الصوم فالإفطار في حقه أحب إلى الله جل وعلا، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه. وإن كان الأمر سهلا وليس بحاجة إلى الإفطار فالصوم في حق الإنسان أسهل، أن يصوم مع الناس وأن يبرئ ذمته، فالفطر في الصوم، الفطر في السفر ليس عزيمة إلا في حالة واحدة، إذا قرب الصائم من العدو وهو يريد غزوه، فقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى مكة فصام الناس مع صومه صلى الله عليه وسلم، فعرض لهم بالإفطار وقارن لهم بين الإفطار والصوم وأن الإفطار أفضل، فلما دنوا من العدو قال إنكم مصبحوا عدوكم فأفطروا، فصار الفطر عزيمة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح لازما، لأن الصائم إذا كان صائما ويريد أن يقاتل فإنه لا يستطيع المصابرة للعدو، فربما سقط من العطش أو الجوع فأمر بالإفطار. وأما في غير الجهاد كالسفر المستمر فالمسافر مخير بين الصوم والفطر، أيهما أيسر له وأسهل فعله، فإن كان الفطر في حقه أسهل وأفضل للمشقة الحاصلة أفطر، وإن كان الصوم في حقه أسهل وأيسر، لأن الصوم مع الناس أسهل على الإنسان فإنه يصوم، أما إذا كان الصوم يشق عليه ويتضرر به فإنه يفطر، فإن صام أثم، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فسأله الناس أنهم أجهدهم السفر الصوم، فدعا بقدح بعد العصر وشرب، فأخبر بأن أناسا لم يفطروا، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة، وكان في سفر آخر فرأى رجلا قد ظلل عليه فقال ما شأنه؟ قالوا إنه صائم، قال ليس من البر الصوم في السفر، فإذا شك الصوم على الإنسان في السفر فالأفضل في حقه الإفطار، أما إذا ترتب على الصوم ضرر بالبدن حرم عليه الصوم لقوله جل وعلا فلا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فهذه رخص الإسلام جعلها الله جل وعلا في حال السفر من الجمع والقصر ومن الفطر في رمضان، وكذلك من الرخص صلاة المريض قاعدا إذا لم يستطع القيام، كذلك الجمع إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فيجمع ولا يقصر. القصر خاص بالسفر وليس من جامع، ليس من لازم القصر الجمع، فقد يجمع الإنسان ولا يقصر، وقد يقصر ولا يجمع. وقد حصل من هذا وهذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع وهو في المدينة وقصر وهو في السفر بدون جمع. الحاصل هذه الرخص دليل على سماحة الدين الإسلامي، وهي من السنن الثابتة التي خص بها ديننا الإسلامي من اليسر والسهولة والتيسير على المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا، فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، فنحن بالله واثقون وعليهم متوكلون، وإليه في اتباع آثارهم راغبون. فهذا شرح السنة، تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات والحج على أهل الجدة والاستطاعة وصيام الشهر لأهل الصحات وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات: صلاة الوتر في كل ليلة وركعتي الفجر وصلاة الفطر والنحر وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل وصلاة الاستسقاء متى وجب، واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق، وأن يقال على الله ما لا يعلم. كل هذا كبائر المحرمات، والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس، واجتناب الشهوات فإنها داعية لركوب المحرمات. فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع الحمى، فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء. ووفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقدم بإذنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى من قرأ علينا السلام. ولا ينال سلام الله الضالين. والحمد لله رب العالمين. نجزت الرسالة بحمد الله ومنه وصلواته على محمد وآله وأصحابه وأزواجه الطاهرات، وسلم كثيرا كثيرا.
قال رحمه الله تعالى: في اجتماع أئمة الهدى الماضين على هذه المقالات، يعني اجتماع أهل السنة والجماعة على هذه المواضيع المهمة. قال: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا. يعني معظم ما ذكر رحمه الله تعالى هي من أصول أهل السنة والجماعة، وما يتبع ذلك فهو من تمام تلك الأصول. قال: وجانبوا التكلف فيما كفوا، يعني الأشياء التي سبقهم إليها العلماء وبحثوها وقرروا فيها القواعد الشرعية لم يتكلفوا فيها، لأنهم قد كفاهم غيرهم فيها فاكتفوا بذلك، فشددوا بعون الله ووفقوا، يعني عندما وقفوا على ما بحثه الأولون واكتفوا بذلك سددهم الله جل وعلا إذ اقتصروا على ما وجدوا من العلم والفقه، ولم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، لم يرغبوا عن اتباع السلف فيقصروا عن منهجهم، لأن من رغب عن اتباع السلف الصالح فقد حرم نفسه السير في طريقهم، وربما وقع في البدع ووقع في المخالفات، لأنه إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فإذا تأخر الإنسان عن منهج السلف أو رغب عنه تقطفته شياطين الإنس والجن. قال: ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا. منهج السلف العقلاء الأتباع لم يتجاوزوه بل وقفوا عليه، وهذا هو الحق الذي ينبغي للإنسان أن يسلكه، فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون. هذه هي حالة الإنسان الذي يريد لنفسه الخير، أن يتبع ولا يبتدع، وأن يلزم غرز السلف الصالح، هذا خير له من أن يقلب البصر يمنة ويسرة ويترك الطريق الصحيح. ولعلنا نكمل ما بقي من الرسالة بعد صلاة العشاء، والله أعلم.